بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب النعال السبتية وغيرها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب لبس النعال شتى أنواعها، السبتية وغير السبتية. إنما ذكر السبتية باعتبار أنها كانت تلبس كثيراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال فإن المنتعل كالراكب. وهذا ترغيب في لبس النعال. ثم بدأ بحديث أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل حتى في الصلاة، مع أن الإنسان في الصلاة لا يحصل له في ذلك حرارة قدم مثلا من أسفل، ولا تعرض لشوك، ولا تعرض لشيء يؤلم القدم. اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنعال ولبسه لها حتى في هذا الموضع يدل على الاستكثار منها، وعلى أنها من اللباس المهم. وقد قرأنا قبل يومين في درس الصحيح المسند، أو قريبا في درس صحيح المسند، حديث أنس هذا مع تعليق الحافظ بن رجب عليه، قال ابن رجب: والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك، وهذا نقل للإجماع، إجماع العلماء على جوازها، فهو لم يقل لا أعلم فيه خلافا، إن كلمة لا أعلم خلافا في ذلك نفي للعلم بذلك وليس نفيا للخلاف. قول القائل لا أعلم هذا يصح أو لا أعلم خلافا في كذا، هذا دون ما إذا قال لا يصح هذا الحديث، أو قال لا يثبت في ذلك شيء، أو قال لا أعلم خلافا في كذا، إن هذا نفي العلم هو، فهو ليس إجماعا. إذا رأيت ابن قدامة يقول لا أعلم فيه خلافا ليس إجماعا، وإنما يستأنسوا يذكرونها في الإجماعات غالبا، وإلا فهو ما يدل على الإجماع. إذا قال ابن قدامة أو غيره من العلماء لا أعلم فيه خلافا، فهو نفى علمه بالخلاف ولم ينفي الخلاف من أصله. قال أحمد: لا بأس أن يصلي في عليه إذا كانتا طاهرتين، مراده إذا لم يتحقق نجاستهما. يدل على ذلك أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني من ما يطع من القدم، ما يتوضأ طاف القدم. وساق في الباب حديث قال: المراد ذلك أن من مشى حافيا الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر فإنه يصلي ولا يغسل رجليه، لكن لا يدخل بالخلب في الأرض على الفرش. وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم إلا أعطاه أنه قال يغسل رجليه، وهذا يبين قول جمهور العلماء أن لا يرون غسل ما يجب ما يصيب الرجل من الأرض مما لا تتحقق نجاسته ولا التنزه عنه في الصلاة. حديث شداد: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. حديث: لو خلعتم نعالكم إن جبريل أخبرني أن فيها لما خلعتم نعالكم فإن جبريل أخبرني به أن فيهما قذرة. وبعده الصلاة في الخفاف، هذان بابان للإمام البخاري: الصلاة في النعال والصلاة في الخفاف. توضع ومسح على خفيه ثم قام فصلى، أي في خفيه. قال رسول الله: صنع مثل هذا. قال: رأيت رسول الله صنع مثل هذا. كان يعجبهم لأن جرير كان في آخر ما أسلم أن أسلم، أنه صلى مسح على خفيه، حديث المغيرة كله مسح على خفيه وصلى. إنما الشاهد هنا في اللباس ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للبس النعال والخفاف والصلاة فيهما والمشي فيهما، وخرج وعليه نعلاه ثم مشى وعليه نعلاه، وأن الجهل بمثل هذه الأدلة بل وبهذا الإجماع أدى بكثير من الناس إلى عداء السنن، لا سيما مثل هذه التي يرون على أنها أن من فعل ذلك قد هتك الإسلام. وتجد المستحسن يقول: أنت تحب أن يدخل في بيتك بالنعال على فراشك، تترك نعالك عند الباب وتتركه وتدخل بيتك حافيا، وما تدخل بيت الله حافيا، تفضل بيتك على بيت الله، وفلسفة يعني يترك الدليل يرجع إلى العقلانية. تأكد من نظافتها، إزالة الأذى عنها وصلي فيها، وإن شئت أن تدخل بها في بيتك ما من يمنعك. الباب الذي يليه ابن جريج يسأل ابن عمر، أو الحديث يسأل ابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، من أصحابك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. هذا هو الصواب، لأن تلك قواعد إبراهيم داخل الكعبة، الشاميان ركنان الشاميان داخل الكعبة، الحجر من الكعبة كيف يمس ركنها؟ ما يسمى ركن ذاك داخل الكعبة، إنما قصرت بهم النفقة بقريش، ومن فعل ذلك كان يرى أن ما منها شيء مهجور اجتهاد منه. هذا هو الصواب، لا يمس إلا اليمانيين، الحاج أو المعتمر الطائف، لا يمس إلا اليمانيين، أحدهما يقبل استلم ويقبل، الآخر استلم ويمسح، لا يقبل بت وتقبيله بدعة. الحجر الأسود يقبل إن استطيع ذلك في طواف خاصة، ما هو في كل ما في قوم يصلي يذهب يمسح الجدران ولا يذهب يقبل، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعله بعض المتأخرين وليس العمل عليه. وقد رأينا الذين يصلون يستبقون قبل الإمام، فما يسلم الإمام التسليم الأولى إلا وقد كلم قبله فيجمع بين عدة مخالفات، بين ترك المتابعة للإمام وبين التقبيل بعد الصلاة في غير طواف، كل ذلك يقفز من أجل يقبل الحجر، والعساكر يهدئون ولا فائدة، هذا جهل. العساكر انتبهوا لهم كثيرا، يعني تجدهم منتبهين عند التشهد قبل تسليم، بعضهم قبل ما يسلم الإمام يفوت يسلم تسليم على اليمين بس واحدة قبل الإمام وقفز من أجل أن يعمل هذه المحدثة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حتى لو كان في طواف فلا يفعل هذا من أجل التقبيل، التقبيل مستحب أو الاستلام مستحب، والخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها واجب من واجبات الصلاة، والإخلال به لا يجوز. وأما لو ترك التسليم فبطلت صلاته، فانظر الجهل كيف يصنع بأصحابه. ورأيتك لا تمس من الكن اليمين، رأيتك تلبس النعال السبتية، هي السبتية هي من الجلد، أحسن ما قال فيها الأصمعي والخليل وجماعة، قالوا السبتية لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت، هي من الجلود. كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة المسبتة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر: السبتية من الجلد وتسبيتها يجعلها لينة، سبت بالقرض حتى يزال الشعر منها. وغالب النعال الآن مسبتة، حتى وإن كانت من جلود ما تجد عليها الشعر، قد أزيل الشعر ونعمت. ابن عمر كان يتحرى لبس هذه النعال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فلا بأس بلبس النعال الرطبة اللينة، وذلك يقولون فيه نفع حتى للبصر، أصح من لبس النعال القاسية القاسية الشديدة على القدم. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ الشعر، الشعر بغير السواد، أصفر أو أحمر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتك إذا كان مكنت أهل ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. كل هذا الصواب مع ابن عمر، لأنه نقل أنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أهلوا قبل يوم التروية يعني كيف فعلوا، كان امتهل إذا كانت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، نعم إذا رأوا هلال ذي الحجة، إذا قدم مثلا من ذي القعدة ورأوا هلال الحجة أهلوا وبقوا محرمين، وأنت لم تهل إلى يوم التروية يبقى محلا إلى يوم التروية يحرم. هذا اجتهاد خلاف يعني اجتهادات منهم، أما ابن عمر فمع السنة. والذي يليها أيضا في الحج: من لم يجدن عليه فليلبس خفين ليقطعهما، وهذا منسوخ بحديث ابن عباس أنه ما قطعهما ولبسهما بغير قطع، ولهذا ساق عن جابر وابن عباس، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وكذا جاء عن جابر أيضا بن عبد الله عن جابر عن ابن عباس بعده، خلافا لقول الجمهور، الجمهور يرون عدم النسخ والنسخ والصواب. إنما شاهدنا هنا جواز شرعية، بل تحري لباس النعال الوثيرة الرطبة السبتية المثبتة، أي التي هي مرطبة ملينة، فإن التثبيت ترطيب لها ودبغ لها وما كان من ذلك، سواء من الجلد أو من غيره. قال الحافظ رحمه الله: واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال. قال أحمد: يكره لبسها في المقابر، لكن حد بشيري لسن الخصاص، نعم على كل حال في غير النهي، أما بين القبور فلا تلبس، حديث خلعنا عليك حديث مذكور هنا، هو دال على جواز لبس النعال في المقابر، ثبت إنهم ينصرفون يسمع قرع نعالهم، هذا ليس معارضا لحديث خلعنا عليك، إذا قرعوا نعالهم لبسوا نعالهم وقرعوها، أي ممن كانوا بحول المقبرة سمع ذلك، لا على أنهم يقرعون نعالهم يسمع قرعنا لهم يمشون بها بين القبور، فلا تعارض على الصحيح. وفي هذه الأحاديث استحباب لبس النعل، وقد أخرج مسلم 2006 من حديث جابر رفعه: مستكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. وهذا يدل على استحباب. أدنى مراتب العمر هو الاستحباب، الأمر هذا الأمر، أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من هذا الطريق. يعني الذي يمشي حافيا حصى، يطأ على حصى واحدة وما قد تعود المشي يمرض، تخدش رجله ولا أدري إلا قد ورمت انتبر ذلك الموضع ويمرض منها، يجي ألم. الذين يمشون حفاه من قبل وتعودوا ذلك من القدامى تجد خفه مثل خف البعير، حتى إن بعضهم يدق برجله هكذا بعض الشوك ولا تدخل فيه، الشوك اليسير هذا ولا يأثر فيه. قال النووي نقل عنه الحافظ هذا الكلام تحت استكثروا من النعال هذا الطريق. قال أنه قال القرطبي رحمه الله، الحافظ ينقل هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله، هو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة، فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي، ولا سيما في السفر ولا سيما في المكان الحار أو البارد شديد البرودة أو أماكن الشوك. والخفاف أيضا أحسن للمشي بالليل لأنها أصون للقدم، ولهذا تجدون العساكر ما يلبسونهم نعالات، ما هم من أنظمتهم يلبسون النعال، يلبس الخف أيضا لما الخف الذي يصل إلى نحو نصف الساق. لماذا؟ لأنه إذا مشى في ليل أو مشى كذا ما يتأثر، يطع الحجر يطع الثعبان يطع ما يتأثر، أما النعال يلتوي عليه الثعبان يلسع ساقه ما يقطعون ويمنعهم الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل فإنه لا يمنعه من إدامة المشي فيصل إلى مقصوده كالراكب، لذلك شبه به. هذه نعمة. وقوله استكثروا من النعال في صحيح مسلم حديث جابر، هل يفيد أنك تتخذ واحدة احتياطا؟ ما في محذور، ما في مانع، كما أنه يكون لك أكثر من ثوب لا بأس أن يكون لك أكثر من نعل، إن انقطعت هذه تكون هذه جاهزة، أو تمشي تارة في هذه أو تارة في هذه، وليس هذا من الترف ولا مما يمنعه الشرع. الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، كأن الله قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس وبطر الحق. والمقصود أيضا أوضح من ذلك، استكثروا من لبس النعال بحيث لا تمشوا في حافين، فقد مشى النبي حافيا ومنتعلا وصلى قائما وقاعدا، صلى حافيا ومنتعلا وصلى قائما وقاعدا ومشى حافيا ومنتعلا، يدل على أن المشي حافيا في بعض الأوقات لا بأس به عند الحاجة وعند مثلا ما لا ضرر على قدمه فيه ما كان من ذلك. إلهنا بارك الله فيكم.